بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، مرحبا وسهلا بالإخوة الذين يشاهدون ومن يستمع إلينا، مرحبا بالجميع. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهر خير ورحمة وبركة للجميع، ومرحبا بكم جميعا في روضة من رياض الجنة، وفي حلقة من حلق الذكر، وفي حديث ووقفة مع معنى عظيم من المعاني التي إذا ما حققها المسلم فقد نال كرامة الدنيا والآخرة. وإن المرء أيها الإخوة إذا ما حقق هذا المعنى الذي سنتحدث عنه فإنه سينال الكرامة كاملة. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال من أراد، قال رحمه الله أن من أراد كمال الكرامة فليلزم الاستقامة. ولذلك فإن الاستقامة على دين الله جل وعلا والاستقامة على طاعة الله جل وعلا هي أساس الكرامة التي يجدها العبد. وإن العبد أيها الإخوة مهما كان عبدا لمقصرا مذنبا، إذا ما استحضر المعاني العظيمة واستحضر الفضائل الجليلة التي أعدها الله جل وعلا لعباده الذين استقاموا على طاعته فإنه يحرص على هذا المعنى. إن حديثي لكم اليوم لن يكون حديثا طويلا، هو حديث عن أمر يلامس قلبك ونيتك وفعلك ولسانك. إن هذا الحديث الذي نتحدث عنه ليس حديثا خاصا بأعمال الجوارح، وليس حديثا لأعمال القلوب، وليس حديثا لجارحة فقط من الجوارح، إنما هو حديث يتعلق بكل جارحة، يتعلق بلسانك، يتعلق بيديك، يتعلق بقدميك، يتعلق بأذنيك، يتعلق بقلبك الذي هو يأمر على جميع هذه الجوارح، يتعلق بكل حاسة هي من حواسك التي أنت تقوم عليها وأنت تستعين بها على أمر دينك ودنياك. إن حديثنا أيها الإخوة هو سلوك للمنهج القويم. إن حديثنا عن كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، ألا وهي القيام بين يدي الله جل وعلا حقيقة على معنى الصدق والوفاء بالعهد. إن هذه الاستقامة أيها المؤمنون تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. ولذلك لما كانت بهذه المنزلة العظيمة كانت من شأن المصلي أن يطلبها في كل صلاة من صلواته، وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. أيها الإخوة الأكارم، أيها المؤمنون، إن العبد إذا ما عرف قيمة شيء من الأشياء فإنه يكون ذلك هو بدء الطريق الذي يدله على سلوكه وعلى السير لتحصيله. بمعنى المرء إن لم يكن يعلم عن التقوى كيف يحصل هذه التقوى، المسلم إن لم يكن يعرف عن الحج كيف يشتاق إلى هذا الحج، إن لم يعلم عن فضائل رمضان كيف يقدر لرمضان قدره، إن لم يعلم المؤمن عن استقامة وعن أهميتها وعن آثارها كيف يحرص عليها. أولا، لماذا يحرص المسلم على الاستقامة؟ يحرص المسلم على الاستقامة لعلمه أن الله جل وعلا قد أمره بطلبها لأهميتها، فهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال يا رسول الله دلني على أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، هو يسأل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام توجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي أراد معنا جامعا، فقال يا رسول الله أريد شيئا جامعا، أريد وصية، لا أتكلف شيئا آخر، لا أطلب شيئا بعدها، إذا ما قمت بهذه الوصية وحصلت هذه الوصية فإني يا رسول الله لا أحتاج إلى شيء آخر. قل لي يا رسول الله بما أوحى الله إليك، بما علمناه من شفقتك على أمتك، بما عرفناه من صدقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما علمنا من نصحك يا نبي الله، بما علمنا من شفقتك، من رأفتك، بما علمناه من صدقك، لأنك تعلم بالوحي الذي أوحاه الله إليك ما المعنى الجامع الذي إن حصلته ظفرت بخير الدنيا والآخرة. فقال يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم أيها الإخوة، إن طلب الاستقامة هذا المعنى العظيم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري في عند الترمذي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كان في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرا عظيما، وهو الأمر بالاستقامة. لماذا الأمر بالاستقامة كما أسلفنا؟ لأن الاستقامة جامعة لأحوال الظاهر والباطن، لأن الاستقامة قائمة على شأن الدنيا والآخرة، لأن الاستقامة أيها الإخوة هذه قائمة على كل خير يحتاجه العبد المؤمن. ومن ذلك العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الاستقامة ليست خاصة بجارحة من الجوارح ولا بعمل ظاهر ولا باطن، إنما الاستقامة هي أمر المرء في عهده الذي عهد الله، في عهده الذي أخذه الله عليه، هو الصدق والوفاء. ولذلك لما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نقل العلماء رحمهم الله أقوالا عدة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من جاء بعدهم من أئمة التفسير في معنى هذه الاستقامة. فنجد أن الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو أبو بكر يقول: استقاموا، أي على استقاموا على أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، فاستقاموا على توحيد الله بهذا المعنى. ونجد أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: استقاموا على طاعة الله وعلى أداء فرائضه. ونجد أن غيرهم يقول: على الإخلاص، هو أمر قلبي، لاحظ الإخلاص لله جل وعلا. ورابع يقول: استقامت أفعالهم كما استقامت أقوالهم، فرد الأمر إلى الجوارح. ومعنى خامس قالوا: استقامت سرائرهم كما استقامت بواطنهم، أو قالوا: استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. الله أكبر، هذا المعنى العظيم الذي يقصد إلى قلبك وإلى لسانك وإلى جارحتك. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صباح يصبحه العبد إلا والجوارح تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فانظروا إلى هذه الاستقامة، ما آثارها، ما مكانها، إلى أين هذه الاستقامة تصل. هذه الاستقامة تخاطب قلبك، تخاطب لسانك، وتخاطب جارحتك. ولما كانت الاستقامة بهذا المعنى العظيم، الاستقامة في الأقوال، الاستقامة في الأفعال، الاستقامة في النيات، الاستقامة في كل جارحة من جوارحك، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام مع ما أمر به من الاستقامة، بيّن عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يمكنه أن يحصل استقامة على أحد المعاني. فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا قيل المقصود: ولن تستطيعوا أن تأتوا بهذه الاستقامة على وجهها، مهما فعلتم، مهما حاولتم، مهما اجتهدتم، فإن هذه الاستقامة تعني أنك قائم على الطريق المستقيم، لا تعوج عنه لا يمنة ولا يسرة. من منا يستطيع أن يكون على ذلك؟ المؤمن يعرض له غفلة، يعرض له النسيان، يعرض له الهوى والشيطان، ربما مالت نفسه، ربما لا حصل منه خطأ عمدا أو سهوا، ولذلك يعود ويؤوب. فمعنى أنه مؤمن وأنه مستقيم لا يعني ذلك أنه لا يخطئ، لأن الله تعالى ذكر أن الجنة التي أن هذه الجنة أعدها المتقين، وأن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا المستقيم هذا المتقي سيحصل منه زلة، سيحصل منه خطأ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لن تحصوا، وقيل لن تحصوا أي أن هذه الاستقامة كما أسلفت لكم متعلقة بأعمال القلوب بأعمال الجوارح باللسان بكل حاسة من حواسك، فهذه الاستقامة التي في كل شيء لن تحصيها لأن أعمال الخير كثيرة. أين تأتي بهذه الأعمال؟ لن تحصي هذا الوقت، لن تحصي العبادة طيلة ليلك وطيلة نهارك، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لن تحصي أن تكون مستقيما على كل أبواب الخير، على كل أمر مجتنبا لكل نهي، في كل عبادة، في كل طاعة، في كل واجب، في كل مستحب، مهما كنت حريصا لن تحصي ذلك. ثم أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاك الأمر، وكذلك قيل في معنى ولن تحصوا أي لن تحصوا الثواب والفضل والأجر الذي ينالكم من هذه الاستقامة. على كل أيها الإخوة، المرء مهما جاهد ومهما فعل ومهما حرص لن يستطيع أن يكون مستقيما، لا يحيد يمنة ولا يسرة البتة. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى ملاك الأمر كله، فقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال علماء رحمهم الله لأن الصلاة جمعت بين النيات، فإنه لا بد لها من نية وإخلاص وصدق مع الله عز وجل، وجمعت الصلاة بين الأقوال، فهي عبادة هذه الصلاة ذات أقوال وأفعال، وجمعت بين الأفعال فجمعت هذه الصلاة معاني الاستقامة كاملة. ولذلك أنا أقول لنفسي دوما وأقول لإخواني، إذا أردت أن تعرف حظك من الاستقامة على طاعة الله وأن تعرف مقدار إيمانك بما عند الله جل وعلا، فما عليك إلا أن تنظر إلى صلاتك وإلى مصحفك، فإن رأيت أنك مع الصلاة من أهلها ومع القرآن أنك من التالين له، فاعلم أنه قد استقام قلبك واستقام لسانك ففزت الفوز العظيم، كما قال أول لسان الفتى نصف والنصف فؤاده فلن يبقى إلا صورة اللحم والدم. ثقوا أيها الإخوة أن هذه الصلاة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ما بلغت هذه المنزلة وما كانت عمود الدين إلا لأنها حققت معنى الاستقامة الحقيقي، جمعت بين استقامة النيات كما قال ابن القيم رحمه الله واستقامة الأعمال واستقامة الأقوال، فلما كانت جامعة لكل هذه الثلاث كانت من خير الأعمال. ثم دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمر إذا فعلناه دل على إيماننا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالحكم المعلق على وصف يوجد عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه ويزيد عند زيادته وينقص عند نقصانه، فإذا زادت محافظة المرء على الوضوء زاد إيمانه، وإذا قلت محافظة المرء على الوضوء قل إيمانه، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قد كمل إيمانه. أيها الإخوة، هذه الاستقامة، هذه العبادة الجليلة، هذا الأمر العظيم الذي أمر الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيله بما شبت نراك شبت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هذا المعنى في هود وفي أخواتها، جاءت بعض الروايات أن أخواتها هي الواقعة والتكوير وهذه الصور التي جاء فيها ذكر أهوال يوم القيامة. وهذا الحديث مختلف في صحته، والشيخ الألباني قواه رحمه الله. جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي علي السري رحمة الله على الجميع قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه قصة لا نثبت فيها بها حكما، لكنها مما ذكره العلماء في معنى الاستقامة. فقاله يا رسول الله ما شيبك في هود؟ أهو ذكر الأمم السابقة والأنبياء؟ قال لا، ولكن شيبتني فاستقم كما أمرت. هذه القصة لا نأخذ منها الحكم البتة، ولكن العلماء تأملوا في هود وما في هود وجدوا أن الأمر بالاستقامة من أشد الأعمال وأشد الأمور التي ترهق العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. أيها الموفقون، أيها المستقيمون على طاعة الله جل وعلا، إذا نظرتم لهذه الاستقامة نظرة العبد الضعيف الذي يعلم أنه لن يحصي وأنه لن يستطيع على هذه الاستقامة وهو يعلم مكانتها، فإن هذا المعنى وهذا النظر يورثه أمرين: الأمر الأول يورثه ضعفا في نفسه، وهذا الضعف يجعله لا يزكي نفسه، فإن المرء إذا علم أن أعظم ما يطلبه هي الاستقامة، لأنه لا كرامة له إلا بالاستقامة، وعلم أنه لن يحصي ذلك، فإن هذا يورثه أمورا من أهمها أن يعلم ضعف نفسه وعجزها، فلا يزكي نفسه، ويصدق عليه ويصدق قول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن المغرور من اغتر بنفسه أن قام بعمل أو عملين أو صام شهرا أو قدم مالا أو فعل شيئا ثم ظن أنه من المستقيمين على طاعة الله جل وعلا، وأن غيره قد مال وحاد وانحرف. الذي يفهم عن الاستقامة فهما حقيقيا إذا ما قيله هل أنت من المستقيمين، هنا يخاف ويرتعد ويقلق، لأنه يعلم أن هذه الاستقامة لا يمكن أن يحققها مهما بذل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. يورثه ذلك أمرا آخر، أنه إن علم أنه عاجز فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا، ولذلك فإن المرء من عجزه إنه لن يحصي ذلك، فإنه يستعين بربه جل وعلا ويسأله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يأخذه إلى هذا الطريق المستقيم. ويورثه كذلك أمرا ثالثا، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي لأبي تراب لأبي الحسن لعلي رضي الله عنه، قال له: يا علي، اسأل الله الهداية والسداد، واذكر في هدايتك الطريق، واذكر سداد السهم. هذا كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يسأل الله الهداية، قل اللهم اهدني وسددني واذكر هدايتك الطريق وسداد السهم. الاستقامة على دين الله جل وعلا يطلبها المرء ويتذكر بذلك سداد السهم، ويتذكر هداية الطريق، فيستقيم على طاعة الله جل وعلا ويستمسك بذلك ما استطاع، ولا يحيد ولا يمنة ولا يسرى. وليعلم العبد أنه كما قال علماء رحمهم الله: بقدر استقامتك على طاعة الله جل وعلا في هذه الدنيا بقدر ما يحصل لك من الاستقامة على الصراط يوم القيامة. ولذلك الاستقامة أيها الإخوة إذا وقرت في القلب فإن المرء لا يلتفت إلى أحد سوى الله جل وعلا، لأن مع الاستقامة أن تستقيم نيتك قبل أن يستقيم لسانك وأن يستقيم جوارحك، لا بد أن يستقيم هذا القلب. كيف يستقيم هذا القلب؟ يستقيم القلب كما فسره الصديق رضي الله عنه بأن يعلم أنه لا رب لهم إلا الله. فإذا استقام قلبك هذا ولم يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى فهذا أول طريق الاستقامة. فمتى استقام القلب على معرفة الله جل وعلا وعلى خشيته وعلى إجلاله ومهابته سبحانه وتعالى ومحبته وإرادته، فإن العبد عند ذلك لا يرجو إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، وعندها سيحصله إعراض عن كل سبب ليس مما أمره الله جل وعلا باتباعه، لأنه لا يلتفت إلى سوى الله جل وعلا ولا يميل ولا يحيد لغير الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي يستقيم قلبه إليه وتتجه جوارحه رغبة إليه وتمتنع رهبة منه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الاستقامة أيها المؤمنون هي الوفاء بالعهود كلها، وهي ملازمة الطريق المستقيم. وهذه الاستقامة كما أسلفت استقامة ظاهر واستقامة باطن، فمن هدي في هذه الدار أيها المؤمنون إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، هدي هنالك في ذلك اليوم العظيم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط المستقيم يكون سيره على ذاك الصراط. فإن كان ولينظر العبد الشبهات والشهوات أيها الإخوة، فإن الكلاليب على ذاك الصراط، واليوم الشبهات والشهوات على هذا الصراط. فهذه الخطاطيف في الدنيا تقابلها خطاطيف وكلاليب على ذاك الصراط. فإذا كان المرء قد زل في شهوة أو في شبهة يخشى عليه أن يأخذه شيء من ذاك الدحض من هذه الكلاليب، لأن هذا الصراط هو صراط الله جل وعلا في ذلك الحين، وما ربك بظلام للعبيد. مما يعين أيها الإخوة على هذه الاستقامة التي نرجوها جميعا ونطلبها سويا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها، مما يعين على هذه الاستقامة أن يعلم العبد تمام المعرفة أنه لا استقامة له إلا باستقامة لسانه. ولذلك قال مالك بن دينار رحمه الله، قال: إذا ما رأيت قسوة في قلبك، قال إذا رأيت قسوة في قلبك أو ضيقا في رزقك أو رأيت أمرا تعسر عليك فاعلم أن ذلك من كلامك فيما لا يعنيك. وكما قيل: إذا رأيت قسوة في قلبك فإن ذلك من لسانك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل الجوارح تكفر اللسان، فهي منقادة ذليلة له لهذا اللسان. وهذه الجوارح التي فيها التي هي ذليلة لهذا اللسان إن استقام استقامت. وكما قيل: الألسن هي مغاريف القلوب، الألسن هي شاهدة على ما في القلب، فإذا كان القلب طيبا فاض هذا اللسان بهذا الكلام الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك إذا كان القلب طيبا فإن هذا اللسان يخرج أطايب الكلام أطايب الأقوال وأطايب ما في القلب. وإن المرء مهما أسر من سيرة لابد أن تظهر على فلتات لسانه، وعلى المرء أن يعلم أن استقامته مرهونة باستقامة لسانه. وربما استشكل المرء أمرا فقال: إذا كانت الاستقامة باللسان فما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل الصلاح هو بصلاح اللسان أو الصلاح بصلاح القلب؟ قال علماء رحمهم الله بأن صلاح اللسان دلالة صلاح القلب، فالقلب هو الملك واللسان هو الناطق باسمه وبأمره والمعبر عنه. ولذلك أنت كيف تعرف أن قلبك صلاح؟ من علامات صلاح قلبك أن ترى أن اللسان استقام، فإذا استقام اللسان دل على أن القلب قلب مستقيم. فإذا كان القلب مستقيما فإن الجوارح تكون مستقيمة، وإذا كان هذا القلب وإذا كان القلب مستقيما استقام اللسان، وإذا استقام اللسان الذي هو أمارته وشاهده ودلالته على حسنه واستقامته استقامت كافة الجوارح. وهذه الاستقامة أيها المؤمنون هي لو أردنا أن نتأملها في كتاب الله جل وعلا لوجدنا أن الأمر بها كثير في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بذلك في الصلاة، فقال: فالمرء يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك فإن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أمره الله جل وعلا بالاستقامة، إذ قال سبحانه وتعالى: قل آمنت بالله ثم إذ قال سبحانه: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة من رزقها فإنه قد رزق النعيم المقيم، والهداية المستقيمة، لأن الله جل وعلا على صراط مستقيم، وعبادته سبحانه وتعالى هي طريق واضح وهي طريق مستقيم لمن أراد أن يسير عليه، فإنه سيسير سيرا مستقيما لن يجد في ذلك عجاجا، لأن معالم هذا الدين هي معالم واضحة. فالمرء إذا كان امرأ صادقا على هذا الطريق المستقيم فإنه سيجد معالمه الواضحة، لأن الله تعالى جعله بينا واضحا. ولذلك فالله سبحانه وتعالى لم يجعله مخفيا، إنما هدى له عبادا دون عباد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قدم إيمانا، قدم لسانا ذاكرا، قدم لسانا شاكرا، قدم أفعالا صادقة، سترى أن الاستقامة تحوطك. ما الفائدة العظمى من الاستقامة؟ الفائدة الكبرى من الاستقامة على طاعة الله جل وعلا أن المرء يعبد ربه سبحانه وتعالى كما أمره الله، لأن الاستقامة ليست استقامة هوى، إنما هي استقامة كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فالمرء يستقيم كما أمره الله جل وعلا، فلا يستقيم بهوى ولا يستقيم بمبتغاه ولا يستقيم على ما يحب، إنما يستقيم كما أمره الله جل وعلا. ولن يجد الاستقامة بما أمره الله جل وعلا إلا إذا كان عالما بطريقها. فلا يمكن أن تحصل استقامة لرجل زاغ عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أسباب الاستقامة العظيمة التي يحصل بها المرء هذه الاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله، أن يعلم المرء أن هذه الاستقامة لا يمكنه أن يصل إليها إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل العلم إذا قاموا بالعلم حق القيام وحققوه قولا وعملا فهم أولى الناس بهذه الاستقامة. وكلما كان المرء أكثر علما وأكثر عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولى الناس بالاستقامة، مع ثباته على طاعة الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا إذا ما قام المرء على طاعته حيث أمره الله جل وعلا وحيث ما أبان له الله جل وعلا هذا الطريق وحافظ عليها، فإنه استقام استقامة صحيحة. وإذا ما ضل المرء طريق الاستقامة فإنه لا يمكن أن يصل. لذا نحن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما علامته؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا سلك المرء طريق الجهل أو سلك طريق الهوى والبدعة فإنه يكون بذلك قد خالف الطريق المستقيم. ولذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من كان متأسيا فليتأسى بأهل العلم، فإنه قد مر على الناس أمم وأقوام ممن عرفوا بالعبادة. لكن الأئمة المتبوعون من هم؟ هم سفيان الثوري، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. هؤلاء الأئمة الذين حققوا العلم والعمل. ولذا أيها الإخوة، لا تغتر باستقامة ليست مبنية على علم، فلتستقم على طاعة الله جل وعلا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تحصي الاستقامة، إن كنت لن تحصيها ما الذي يورثك هذا؟ كنا يورثك أمورا، منها أن تسلك الطريق الذي فتح لك. فإن المرء إذا أراد أن ينظر في كل العبادات لا يستطيع أن يأتي بها جميعا، لا يستطيع أن يكون من الصوام والقوام أقصد على وجه النفل والمجاهدين والمنفقين والقائمين على حوائج الناس. فما الذي يصنعه إذن؟ أنه ينظر إلى الأبواب التي فتح الله جل وعلا له بها. فإذا رأى بابا قد فتح الله جل وعلا له به فإنه يلزم هذا الباب، ومن فتح له في باب فليلزم. فهذه أرزاق يهبها الله جل وعلا ويقسمها بين العباد، فذاك يرزقه القرآن وتلاوة القرآن، وذاك يرزقه الصيام، وذاك يرزقه حب الإنفاق على المساكين، وربما رزق امرؤ ذلك كله، رزق امرؤ ذلك كله. فإذا ما رزقك الله جل وعلا ذلك الأمر ورزقت جميعه وعلمته وفهمته فهذا محض منة واصطفاء، لكن هذا يندر أن يكون لعبد إلا أن يكون كأمثال الصديق رضي الله عنه، وأن يكون كذلك. ما الذي إذن يصنعه المرء؟ يأخذ ما فتح الله جل وعلا به عليه. فإذا فتح الله جل وعلا له على باب من الأبواب يلزم هذا الباب مع أخذ الفرائض. إذا قال العبد لا أجد شيئا، أعرف أن نفسي قد فتح لها بهذا الأمر، ماذا أصنع؟ الأمر يسير جدا، إن لم يجد المرء ما فتح له به فإنه يلزم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فليلزم الصلاة فإنها خير العمل، وإنها هي ملاك شأن الاستقامة، فلا تحصل الاستقامة الكاملة إلا باستقامة المرء على هذه الصلاة، لأنها هي التي كما قلت فيها استقامة النيات واستقامة الأقوال واستقامة الأفعال. وهؤلاء الذين استقاموا، استقاموا على محبته سبحانه، استقاموا على طاعته، استقاموا على عبوديته، استقاموا على ما أمر به وتركوا ما نهى عنه، فعندها لم يلتفتوا عنه لا يمنة ولا يسرى. هذه الاستقامة أيها الإخوة تورثك العزة والكرامة. إذا ما استقام المرء فإنه لن يجد ضيما، إذا ما استقام المرء لا يخاف قيلا، إذا ما استقام المرء لا يخاف جرما، إذا ما استقام المرء فإنه يحيا سليم العرض، سليم قوي النفس، يحيا المرء كريما لا عليه من شيء، لأنه استقام على طاعة الله جل وعلا. إذا ما استقام المرء فإنه سيجد حفظا من الله جل وعلا وعناية، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا ما كنت عبدا لله جل وعلا مستقيما على طاعته ممتثلا لأمره فإن الله تعالى سيكفيك ما أهمك من أمر دينك ودنياك. وكذلك إذا ما استقام المرء والإخوة فإنه ينال أعلى الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، وإذا ما استقام المرء فإنه سيحصل على استقامة لسانه واستقامة جوارحه. احرص على استقامة قلبك، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله باتفاق العلماء إن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وإن واجباتها أعظم من واجبات الجوارح، مستحباتها أعظم مستحبات الجوارح، وعليك بقلبك فابدأ به فليستقم على طاعة الله لا يلتفت لأحد أكثر من قولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. احرص على هذا، لأنك لا حول لك ولا قوة ولا قدرة على الاستقامة إلا بعون الله جل وعلا لك. إذا ما استقام قلبك احرص على استقامة جوارحك ولسانك على وجه الخصوص، واعلم أن من ثمرات الاستقامة أن جوارحك تستقيم وأن لسانك سيستقيم. ولذلك إذا أردت كما قلت أن تعرف مقدار الاستقامة انظر لصلاتك وإلى قرآنك وانظر إلى لسانك، إن كان لسانك يفيض بالكلام الطيب الكلام الصالح الكلام المبارك الذي يحبه الله جل وعلا. انظر لحالك مع الذكر، إن رأيت أن الساعة والساعة تمر عليك من غير ذكر واستغفار وتسبيح فارجع إلى استقامتك، فإنها تحتاج إلى أمر من التدقيق وإلى أمر من الصدق. وإذا رأيت أن لسانك يعمر بذكر الله وأنه قائم على الورد والذكر والاستغفار فاعلم أن الاستقامة عندك تعمل عملا طيبا، واعلم يقينا أنك لن تحصي. الاستقامة أيها العبد تعطيك المداومة، تعينك على المداومة على أفضل الطاعات والعبادات، فالمداومة عليها هي أفضل من كثير من الأعمال تطوع بها المرء. استقم. فإذا ما استقمت وحرصت على طاعة ربك جل وعلا فإن هذه الاستقامة ستأتيك فضلا وثقة بربك سبحانه وتعالى، وتعطيك الحسنة التي تلي الحسنة التي معك. فإن من ثمرات الاستقامة أن المرأة ينتقل من خلالها من حسنة إلى حسنة ومن طاعة إلى طاعة، وأنه يحفظ من كيد الشيطان، وأنه يكون من عباد الله المخلصين الذين لا سبيل للشيطان عليهم. ومن ثمرات هذه الاستقامة أن الناس، وهي ليست المقصودة بالأصل الذي يرجوه العبد من استقامته، لكنها ثمرة تحصله تبعا، وهي من عاجل بشراه أن المرء إذا استقام على طاعة الله واستقام على أمر الله فإن الناس تثق به، والناس يحبون معيشته ومعاشرته ويكونون أقرب إليه، لأنه امرؤ قد استقامت جوارحه واستقام لسانه واستقام قلبه، فلا يخافون منه غائلة ولا يخشون منه غدرا ولا زورا ولا بهتانا ولا غيبة ولا إفشاء لسرهم، لأنه مستقيم على طاعة الله جل وعلا. أيها الإخوة، أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أن نكون جميعا نجعل لنا هدفا من هذا الشهر أن نحقق هذه الاستقامة. وفي كل أمر إذا أردنا أن نعمله من الآن، هل هذا الأمر مما يرضي الله جل وعلا؟ إذا هذا الأمر نستقيم عليه ونحرص عليه، نبحث عن أوامر الله جل وعلا وننظر أين هي فنحققها ونمتثلها، ثم ننظر ونعود للناس فننظر ماذا لدينا، ثم إذا ننظر عن كل أمر أمر الله جل وعلا به فنستقيم عليه، ثم ننظر ماذا نهى الله عنه فنجتنب، ونحرص أن نستقيم على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن ما ذكره العلماء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي كل أمر احرص أن تكون مستقيما، إياك أن تزيغ. إذا ما جاءت فتنة أو شهوة أو شبهة، تذكر دائما اهدنا الصراط المستقيم، تذكر بأن سيرك على هذا الصراط المستقيم في الدنيا هو سيرك على ذاك الصراط على متن جهنم. إن كان سيرك صحيحا مستقيما صادقا ثابتا، فإن سيرك سيكون بإذن الله سليما صحيحا في ذلك الحين. إن كنت مسرعا ستكون مسرعا في ذلك الحين. ولذلك فقد جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتى إلى شفير قبر لم يلحد بعد، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وكان معه عصا عليه الصلاة والسلام، وكان معه عود، فأخذ ينكته على الأرض ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أخذ في بيان العبد المؤمن والعبد الكافر في قبره. لكنه ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن أنه إذا دخل قبره أنه يأتيه رجل حسن الثياب حسن الصورة، قال: من أنت؟ قال: أنا عملك الصالح. فوالله لقد عهدتك سريعا في طاعة الله مبطئا في معصية الله. ويأتي الآخر الفاجر أو الكافر حسب الروايات، المرء شديد السواد كريه المنظر، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، فقد علمتك سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. فاعلم أيها العبد أن حياتك الحقيقية هي صورة لحياتك اليوم، فحياتك الثانية هي صورتك، دنياك هي مرآة آخرتك، دنياك مرآة آخرتك، قدمك التي تمشي هذه هي قدمك التي تمشي على الصراط، قلبك الذي يسير هو الذي يسير غدا، إن التفت. ألم يقل الله تعالى المنافقين على الصراط أنه يمثل لهم يعطون نورا، ثم أنهم إذا انتصفوا وإذا أتوا إلى هذا الصراط أنه يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب؟ ذلك أنهم التفتت قلوبهم عن الله جل وعلا، أنهم خادعوا الله جل وعلا في الدنيا فكان جزاؤهم من جنس عملهم. استقام قلبه فاستقام على صراطه، قلبه اعوج تماما سقط وهلك، كان فيه التفات ونفاق فإنه ربما لم يسعفه ذلك النور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نور الناس على قدر إيمانهم، حتى إن منهم من يكون نوره في إبهام قدمه من قلته وضعفه. نسأل الله جل وعلا أن يتمم لنا نورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن نتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارفع درجاتنا، ضاعف حسناتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تأثر علينا، ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في وجوهنا نورا، في أعمالنا نورا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.